أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة المسلمون، لقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما تعودنا أن نلتقي معكم فيه كتاب الله وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر يطيب لنا ويسعدنا أن نستضيف بندوة هذه الليلة من أصحاب الفضيلة العلماء صاحب الفضيلة الشيخ صالح العلي الناصر، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الرجل. وعلى ما أرى يعني بعض الأخوة أو بعض أصحاب الفضيلة العلماء ما أرى منهم أحد الآن، ويبدو أن سماحة الشيخ سيملأ هذا الفراغ الليلة مشكورا. لا ما جاء أحد. كلمت الشيخ عبد العزيز التليفون يعني فأعتذر. وقال ما جاني خبر يعني. أنكحة صور من الأنكحة المحرمة كالشغار والمتعة كما جاء في الإسلام كما بينه الدين الحنيف. وسمحت الشيخ مشكورا يتحدث لنا في هذا الموضوع فلتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده النكاح وحرم عليهم السفاح، وحرم أيضا أنكحة فاسدة كانت تعتاد في الجاهلية، وبعضها شرع في الإسلام ثم نسخ أما النكاح الشرعي الذي هو ضد الصفاح هو النكاح الذي يكون عن رضا من المرأة وعن واسطة الولي وبواسطة الإعلان بالشاهدين وغير هذا من الإعلان، هذا هو النكاح الشرعي الباقي الذي قال الله به جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع له الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوج ولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وفي لفظ الأنبياء يوم القيامة. وقال: تنكح المرأة الأربع، لمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين كلمة ذات. وقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوه تكون فيها تضرر وفساد كبير، وفي لفظ فساد عليهم. ولا حديث المعنى حتى على النكاح والترغيب فيه كثيرة. والقرآن الكريم كذلك دل على شرعية النكاح ورغب فيه، فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تجوروا. والله سبحانه شرع لنا النكاح لما فيه من إعفاف الفروج ولما فيه من تكثير الأمة، فإن الأمة إذا لم يكن هناك نكاح انقرضت، ولكن من رحمة الله أن شرع النكاح وجعل في الزوج الميل إلى جعل في الرجل الميل إلى المرأة، وجعل المرأة الميل إلى الرجل، وكتب بينهما ما كتب لوجود الذرية حتى يبقى هذا النسل وتبقى هذه الأمة إلى الأمد الذي حده الله عز وجل. وشرع الأمة تمسك لما بعث الله به أنبياء من عهد آدم إلى يومنا هذا، شرع النكاح وشرع التمسك بما خلق له من دين الله وعباده سبحانه وتعالى، حتى لا يزال في الأرض من يعبد الله ويتقيه ويكثر من ذكره سبحانه ويطيع الأوامر وينتهي عن نواهيه. وجعل لهذه الدنيا أمدا تنتهي إليه، فإذا جاء الأمد قامت القيامة وانتهى أمر هذا العالم وصار الناس إلى الدار الأخرى وهي الجنة أو النار على حسب أعماله. ومن كان من أهل الإحسان في هذه الدار من أهل طاعة الله ورسوله صار إلى دار النعيم والكرامة وإلى دار أهل الإحسان وهي الجنة، ومن كان في هذه الدار من أهل الانحراف والفساد وطاعة الشيطان وعصيان الرحمن صار إلى دار الهوان ودار العذاب والنكال وهي النار، نعوذ بالله من ذلك. وشرع في النكاح أمورا، منها أن تكون المرأة والرجل هاليين من الموالي صالحين للزواج، لأن يكون مسلمين أو كافرين أو الزوج مسلم والمرأة كتابية من اليهود والنصارى المحصنات، فإنه يكون النكاح هكذا: إما مسلمان أو كافران أو مسلم وكتابية محصنة من اليهود والنصارى، فإذا اختل الأمر صار هناك مال. إذا كان الزوج مسلما والمرأة غير كتابية ولا مسلمة وثنية جوسية شيوعية فيصح النكاح. كذلك لا بد أيضا من كون المرأة خالية من الموانع ليس في عدة ولا في حفظ نكاح، بل تكون خالية مطلقة ومتوفر عنها قد انتهت من العدة، أو لو تزوج أصلا. ثم هناك أيضا موانع أخرى من القرابة والرضاعة والمصاهرة مسلمة من ذلك، الرجل سليم من ذلك، ليس بينهم ما يحرم النكاح، لا قرابة مثل كونها أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو ما أشبه ذلك من رضاء أو من نسب، ولا كونها أيضا محرمة بالمصاهرة كأن تكون بنت زوجته المدخولي بها أو أم زوجته أو جدتها فلا يجوز نكاحها. فإذا صار الزوجان خاليين من الموانع وتوفرت الشروط الشرعية من رضاء الزوجين زوج والزوجة زوج بالمرأة والمرأة بالزوج إلا ما استثني من حال صغر المرأة إذا زوجها أبوها في حال صغرها ولا دون التسع واختار لها الزوج صالح فهذا يجوز إذا كان دون التسع إن اختار زوج وإذا اختار أبوها لها الزوج الصالح كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة بالتسع أو سبع سنين بغير مشورتها لأنها صغيرة جدا. أما إذا بلغت تسع سنين فأكثر فإنها تستشار وتخبر وإذها صماتها يعني سكوت هذا إذا كانت تكره. أما الثيب فلا بد من نطقها ولا بد من مؤامرتها حتى تنطق وحتى تصرح بالرضا ولا بد أيضا من وجود الولي ووجود الشاهدين فإذا توافرت الشروط الزوج والزوجة وما يجب في ذلك صح النكاح وصار نكاحا شرعيا بشرط أن يكون هذا النكاح للرغبة لا للتحليل ولا وقتا لوقت يتزوجها راغبا فيها يريد الاستمتاع بها والبقاء معها ليعفها وتعفه ولما يسر الله من الأولاد والمصالح الأخرى. وهناك أنكحة تخالف النكاح الشرعي من ذلك نكاح المتعة وهو أن يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح كان يتزوجها شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها هذا يقال نكاح المتعة وقد أبيح في الإسلام وقتا ما ثم نسخ الله ذلك وحرم على الأمة سبحانه وتعالى قال إن جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إني كنت أذن لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وثبت من حديث علي رضي الله عنه وثبت من الأكوع وابن مسعود وغيرهم أن الرسول نهى عن نكاح متعة عليه الصلاة والسلام فاستقرت الشريعة على تحريم نكاح المتعة وأنه محرم وأن النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرابة للزوج من الزوج الزوجة ليس من بينهم توطيد بل يتزوجها على أنه راغب فيها لما يرجو وراء ذلك من العفة والنسل والتعاون على الخير هذا هو النكاح الشرعي أن ينكح لرابة فيها ليستمتع بها و يستعف بها ولما يرجو من نسل والذرية فهذا هو النكاح الشرعي الذي أباحه الله وتقدم بيان شروطه وما ينبغي فيه وجعله سبحانه وتعالى خيرا للأمة فيه تعاونها وفيه تكثير نسلها وفيه عفاف رجالها ونسائها وفيه الإحسان إلى الجنسين فالزوج يحسن المرأة بعفافها والإنفاق عليها وصيانتها وحمايتها من جاء بالرجال إلى غير ذلك والمرأة تساعده على دينه ودنياه وتعفه ورائمة صالحة وتعينه على نوائب الدنيا والآخرة وهذا النكاح الذي سمعتم ونكاح المتعة قد نسخ في الإسلام واستقر تحريمه وكان عمر رضي الله تعالى يتوعد من فعل بأن يرجمه رجل الزاني لأن الله قد حرمه واستقر تحريمه الشريعة ولكن لم يزل في الناس من يستبيحه وهم الرافضة يستبيحون نكاح المتعة ويفعلونه ومشهور في كتبهم وذلك مما أفيد عليهم ومما ظلوا فيه عن سواء السبيل. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بهم، بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل، وأن يعلم المؤمن يقينا أن هذا النكاح باطل وأنه مما حرمه الله ومما استقرت الشريعة على تحريمه. وسبق لكم حديث سورة النعمد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. خرجه مسلم في صحيح. هذا النص وما جاء في معناه يبين أن هذا النص مستمر إلى يوم القيامة، وأنه انتهى أمر هذا النكاح ولا يبقى له محل إباحة، بل قد نسخه الله واستمر تحريمه إلى يوم القيامة. وهو كما تقدم نكاح المتعة، النكاح المؤقت الذي يتفق عليه الرجل والمرأة لمدة معلومة، هذا هو نكاح المتعة. ومن عادتهم أنه إذا مضت المدة انتهى ولا يحتاج إلى طلاق ولا غير ذلك، ولكن لو جعلوا فيه طلاقا هو صار أيضا نكاح متعة، لو اتفقوا على شهرين أو ثلاثة ثم يطلقها ثم تعتد كله نكاح متعة، كله نكاح متعة. فالنكاح المؤقت نكاح متعة مطلقة، سواء كان فيه طلاق أو بمجرد انتهاء مدة ينتهي الأمر فيما بينهم، أو شرطوا فيه الطلاق أو الفسخ، كله نكاح متعة. وهو محرم في النص وكان إجماع من أهل العلم، لا يقبل أهل العلم خلاف فيه، بل هو محرم عند أهل السنة والجماعة. النكاح الثاني من أنكحة التي حرمها الله عز وجل وقد وقع فيها بعض الناس، نكاح التحليل، وهو نكاح يفعله من حرمت عليه زوجته بالطلاق لآخر الطاقة الأخيرة الثالثة. بعض الناس لضعف إيمانه وقلة خوفه من الله عز وجل يتفق مع شخص آخر ليتزوجها، فإذا دخل بها ووطئها فارقها حتى يعود إليها زوجها الأول. وهذا هو النكاح الذي يسمى نكاح التحليل. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له. المحلل هو التيس المستعار والزوج الذي يطلب لتحليلها، والمحلل هو الزوج الأول المطلق. فهذا نكاح باطل وحرام إذا اتفق عليه بالتواطؤ أو بالشرط اللفظي أو بالكتابة، كل ذلك محرم. من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل، جاء في ذلك عدة أحاديث، حديث مسعود وابي هريره وغيرهما. وفي لفظ يروى عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: الا انبئكم بالتيس المستعار؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله محللا ومحللا. سمي تيسا مستعارا لانه جيء به للقران ليس زوجا، وانما جيء به يدخل بها مره وجامعها مره ثم كان الله سبحانه وتعالى قال: طلقها آخر الثلاث فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كان المطلق الطلقة الثالثة لما رأى أنه لا حيلة له إلا بزوج وهو يريدها وتريده، زين له الشيطان هذا العمل السيء، وهو الاتفاق مع شخص يسمى المحلل يعطونه ما شاء الله من المال وترضى به الزوجة رضاء مؤقتا ليحلها لزوجها، فلا تنظر في حاله ولا نسبه ولا أهليته في الغالب، لأنه لا يهمه إلا أن يدخل عليها مرة ثم يخرج وينتهي الأمر ويحلها للزوج الأول. وهذا من أقبح الباطل ومن أعظم الفساد، وهو غنى في المعنى، لأنه ما تزوجها لتكون زوجة، لتعفه، لتبقى لديه، لتحسنه، ليرجو منها وجود الذرية، لا، إنما جاء زيتا مستعارا لحلها لمن قبله يطعم مرة واحدة ثم يفارقها وينتهي منها. هذا هو المحلل, ونكاحه باطل وليس بشرعي ولا يحل هذا الزوج الأول. إذا علم هذا فإنه يستحق يؤدب ويعذر تعذير البليغ الذي يردعه أمثاله. وهذه الزوجة لا تحل بذلك, بل يعذر أيضا المحلل وهي كذلك إذا كانت رابعة, كلهم يعذرون في هذا العمل السيء لأنه نكاح فاسد, نكاح خبيث, نكاح منكر ومعصية. ووجب أن يعذر الصائم نبه المحلل والمحللة والمحلل أيضا كلهم, والمرأة إذا كانت راضية وعالمة بهذا الشيء فهي أيضا تستحق التعذيب والتأديب في ظاهر المعصية ومواطأتها عليها. ولو أراد أن يبقى عندها لم تحل له ما دام لكها بهذه النية وبهذا القصد فإنه نكاح فاسد ولا تحل له ولا تحل للزوج الأول لأنه لأن هذا ليس بزوج. والله قال حتى تنكح زوجا غيره, وهذا فيس مستعار وليس بزوج شرعي فلا يحلها للزوج الأول. والنكاح الثالث فاسد أيضا نكاح يسمى نكاح الشغار, ويسمى عند بعض الناس نكاح البدن, وهو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليين نكاح الأخرى فيقول أحدهما الآخر زوجني وأزوجه, زوجني بنتك وأزوج بنتي, أو زوجني أختك وأزوج أختي, أو زوج ابني وأنا أزوج ابنك, أو زوجني وأنا أزوج ابنك, أو زوج ابني وأنا أزوج أخاك, أو ما أشبه ذلك. هذا هو الشغار. قالوا سمي شغارا من الخلو لأنه في الغالب لا يهمه النهر وإنما يهمهم الاتفاق على هذا العمل. يقال ولد شاغرة يعني خلت من أهلها, ويقال مكان شاغر خالي, ويقال شغارا كلب بريمه إذا رفعها اليبون فأخلى مكانه. وقل يسوع قيل سمي شغارا من شغور كلب بريمه, المعنى كان له يقول لا تمسها ولا تسويها حتى أمسها أو حتى مباشرة إلى محمد. فاسد وإن لم يخلو من المهر وإن سمي فيه مهر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار, حديث عمر من حديث جابر رضي الله تعالى عنه, ومن حديث معاوية, ومن أحاديث أخرى من النهي عن الشغار. وفي حديث أبي هريرة قال والشغار وأن يقول الرجل زوجني لك وزوج ابنك أو زوجني أختك وزوج أختي, هذا هو الشغار. أما ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله أن الشغار وأن يزوج هذا وهذا وليس بينهما صداق, هذا من كلام نافع مولى بن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جماعته ومن كلام مالك بن أنس الراوي عن نافع. وبكل حال فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام من دون النبي وهو نافع عمر بن عمر أو مالك. قال الحافظ بن حجر رحمه الله يضروق واتفق ووجه آخر على أن تسمى الشغار من كلام نافع فليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام, فاتفق الشيخان على أنه من تسمير نافع وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الفقهاء رحمه الله عليهم أخذ بما قال نافع وقالوا إنه لا يكون شغار إلا إذا خلى من المهر, أما إذا كان فيه المهر كاملا ليس في حيلة بل المهر كامل لهذه ولهذا فإنه لا يكون شغار. وهذا قول ضعيف ومرجوح, والصواب أنه يكون شغارا مطلقا إذا كان فيه الشرط يعني ظاهر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, لأن في حديث أبي هريرة قال والشغار أن يقول الرجل زوجني أختك وزوج أختي وزوجني بنتك وزوج بنتي ولا يقول وليس بينهما صداق فالأطلق. ولما ثبت في المسند وسند أبي داود في سند صحيح عن معاوية رضي الله عنه أنه رفع عيني فعلى أمير المدينة أن شخصين تزوجا شغارا وسميا مهرا فكتب معاوية رضي الله عنه إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار ما الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهما قسما يا مهر، فدل ذلك على أن الصغار وما فيه مشاركة سواء سمي فيه مهر أم لم يسمى فيه مهر. والحكمة بذلك والله أعلم أنه وسيلة إلى ظلم النساء وإجبارهن على أزواج الذين لا ترضاهم النساء، وسبب أيضا لعدم مبالاة المهرهن، وسبب أيضا للنزاع المتواصل وخصومات كثيرة. فمن رحمة الله حرم الله ذلك حتى لا يبرى النساء بغير حق، حتى لا يظلمن، وحتى يسد باب النزاع والخصومات، فإن الذين فعلوا هذا قد جربوا ما فيه من الشر، فإن تكثر بينهم النزاعات والخصومات كثيرا، وإذا جرى بين هذا وهذا زوج بين زوجته شيء وخرجت لعلة خرجت الأخرى أو طلب وليها بإخراجها حتى تعود هذه، وهكذا في نزاع متى جاءت الحاجة بين هذا وزوجته لحقت الأخرى، لأن مشروط على هذا هذا، مشروط عليه أن ينكح هذا هذه وهذا هذه، فكلما جرى نزاع جاءت الحال بين الجميع. ثم وين لا يبالي بل يحبسها ويؤذيها حتى يجد امرأة أخرى يشرطها لنفسه أو لولده أو لابن أخيه أو لأخيه، فيكون النساء حبسا مظلومات لحاجات الأولياء ولمصالح الأولياء ولظلم الأولياء. هذا حرم الله عن الصغار ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يظلم النساء وحتى لا يتخذ يسجدهن للهوى والظلم وإرضاء الأولياء وتحصيل مقاصدهم وأهوائهم، لا بل يطلب لها الزوج المناسب الزوج الشرعي، ولا يعلق ذلك بأن زوج ابن هذا أو أخو هذا أو عم هذا أو ما أشبه ذلك. هذا هو النكاح الصغير، ونكاح الصغار وهو مسمى نكاح البدل، والصواب أنه لا يجوز مطلقا سواء كان فيهما أم لم يكن فيهما، هذا هو أرجح قول العلماء في هذه المسألة، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة، وهو الموافق للمعنى الذي من أجله حرم الله الصغار الذي هو البدل، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما يترتب عليه الفاسد العظيمة وإن سمي فيه مهر. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يوم المسلمين بالعافية من كل ما يغضبه، والواجب على من يستمع لهذه ويستمع لهذه الفائدة أن يبلغها غيره، لأن هذا كثير ذات الصغار، هذا موجود كثيرا في حاضر والباقي، ولعله الباقي أكثر وفي القرى، فينبغي تبليغ ذلك لمن يستطيعه الإنسان، ولا سيما في هذا الوقت عند غلاء المهور، صار كل واحد يحدث ابنته او اخرى يقول لعله يحصل لي من يزوجني لاخته او بنته، تبقى عنده بنته الى ان تبلغ 40 سنة و 30 سنة يرجو وجود من يزوجه.
شفت احد العلماء في نور على الدرب، وهم البرنامج الذي يعني ينتشر، حلل الموضوع هذا، الواجب نشر تعميم او تعقيب على الكلام هذا انه ما يجوز، لان بعض الناس ياخذ به يسمع هالكلام انه اذا صار في مهر انه جائز.
هذا على كل حال غلط، ولا بد ان نسال عن نتفق مع الامر ان شاء الله يعلن هذا الشيء، لان هذا فيه مضار كثيره ومسائل اذا تاملها العرب ينعرف ما فيها من الشر، ثم هو مخالف لنص النبي عليه الصلاه والسلام واطلاق عليه الصلاه والسلام، واقوى العلماء واجتهاداتهم رضي الله عنهم ورحمهم ثروا على الكتاب والسنه، فما وافق الكتاب والسنه منها قبل، وما خالف الكتاب والسنه من اقوالهم وارائهم وجب ان يرد. قال الله تعالى: فان تنازعتم من شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير الله احسن تاويلا. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. قال: هو الواجب على اهل العلم ان يردوا ما تنازع به الناس الى حكم الله ورسوله حتى ينتهي النزاع وحتى اجتمع الأمة على الحق والهدى الذي ينفعها ولا يضرها.
لكن من أولاد النتيجة الصغار هذا أولاد
الصغار يلحقون بأبائهم، لأن شبهة إن شاء الله شبهة من بعض الناس، بعض العلم يبيحه إذا كان فيه مهر، فلا يكون شبهة، أو بعض الناس يفعله جاهلا ما استفتى ولا يحسب أن هذا لا بأس به، فلا يكون تكون أولاد لاحقين بأبائهم شبهة ولا شك في ذلك، ولكن على من فعل ذلك أن ينتبه ويجدد النكاح. سبب يجدد النكاح، يقول المرأة: إذا كنت راغبين في بقائك معي يجدد النكاح، عقد عقد جديد من دون حاجة إلى طلاق، ويجدد عقد النكاح لوليها بدون شرط نكاح المرأة الأخرى، فهي سنة المحذور، وإن كانت لا تريده طلقها طلقة واحدة وكل من يريد لمسعة وإن يتفرغ غير الله كل مسعد
صلى الله يفقه البلوغ بالمتن أو بالشرح.
شكرا لسماحة الشيخ على هذا البيان وهذا التوضيح. وجاءتنا بعض الأسئلة في الموضوع الحمد لله. أولها إذا اتفق الأخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني بدون مهر هل يدخلوا بذلك في الصغار؟
ليس هذا الصغار إذا كان هو شر، بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه واتفق أباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شر فلا بأس بذلك، ولكن لابد من المهر، لابد من المهر لكل واحد مهر مثل لا بين من يسموه، فلا بد من المهر، لأن الله جل وعلا قال لا جناح عليهم طلاق النساء ما نتمسكهن أو تجدوهن من يفلح، فنكاح صحيح ثم قباله مدفعون حديث صحيح من سؤال عن المرأة التي لا يفرض لها فأنها مهر نسائها لا وكا ولا كرة.
نعم إذا كان هذا المهر أن بالنسبة للكفار أن الكتوة سواء من الذهب والثياب
أنهم جهد إذا تواضع به لا إذا تواضع على كسوار وعلى مراهن وعلى حال من الذهب والثياب
عندي شقيقتي تبلغ من العمر 20 سنة ولم تتزوج، وكل ما تقدم رجل إلى خطبتها امتنعت من الزواج منه، وتقول أنا لا أخذ إلا أولاد عمي، علما أن أولاد عمي أكثر ما يصلي، نرجو أن تدلونا إلى مخرج من هذا المأزق على حسب تعبيرك.
الحاجة لها كانت إذا خطبت لا تريد وتأذى إلا أولاد عمها تنصح ويقال لها ما هو ليس من الشرط أولاد عمك أولا قد لا يرغبون فيك، قد يكون لهم رغبة أخرى في من هو أجل منك أو غير ذلك من الأسباب، وقد يكون أولاد عمك لا خير فيهم لأنهم لا يصلون مستاق لا يصلون فلا وجه لانتظارهم، وإن كانوا قد يهديهم الله ويتوبون لكن لا وجه لانتظارهم، لأن المرأة على خطر والساب على خطر، فينبغي الجدار بالزواج وعدم الانتظار إذا جاء الزوج المناسب، فأولياء المرأة ينصحونها ويوجهونها الخير حتى تقبل الخاطب الطيب ولو كان من غير أولاد عمه، هذا هو الواجب. ولو على أيضا الأولياء أن يحبسوها لأولاد عمه، بعض الأولياء يقول لا أبدا إلا أولاد عمه وإلا تبقى عندها يحبسها ويهزمها ويكرهها على أولاد عمها، وقد يكونون غير صالحين وقد يكونون فيهم إلى الأخرى غير الصلاة لا ترضاهم المرأة، فلا يجوز لأبيها أن يرغمها على أولاد عمها، ولا يجوز لأولاد عمها أيضا أن يرغموها ويتوعدوها ويقولوا لا سيبجف عنا وعنا، هذا كله غالب كله من أمر الجاهلية، لا لأبيها يرغمها ولا لأولاد عمها يرغموها ولا له يتوعد من تزوجها بقتله أو ضربه أو ما أشبه هذا، كل هذا من أمر الجاهلية، وعلى ولاة الأمور إذا علموا هذا يعزمون على ذلك ويؤدبون على ذلك ردعا للظلم وحسبا لما في الزكاة.
ما هو حكم الشريعة الغراء لتحويل النقود من بلد إلى بلد أخرى عن طريق الشيكات إذا علم أنه إذا ذهب الرجل إلى أحد المصارف قيل له إن سعر الدينار الأردني مثلا 10 ريال و20 هللة نقدا، أما عن طريق الحوالة فيكون 10 ريال و10 هللات، ما هو الطريق الأسلم؟
الذي يظهر في هذا أن الحوالات هذه هذا عملة العملة الأخرى يدا بيد فلا بأس، سواء دينار او جنيه استرليني او دولار او اي عمله، اذا اخذ عمله بعمله يدا بيد ثم حولها كما يريد فلا بأس، يقول مثلا اعطني عمله كذا وكذا بكذا وكذا، اذا اتفق على ذلك يدا بيد حولها الى اي جهه من الجهات لا بأس، انما الاشكال فيما اذا قال العمله موجوده عند الطالب حاضره وعند صاحب البنك او صاحب التجاره ما عندها العمله حاضره لكن تحوله عليها في محل اخر، حوله بالدولار في الأردن في مصر في أمريكا في إنجلترا، هذا يعطيه دراهم سعودية ويحوله على دولارات في مكان آخر أو على جنيه استرليني في مكان آخر، فهل يجوز ذلك وتكون الحوائج الطاقة التي فيها الحوالة شيك تكون كالقبض يكفي؟ هذا هو محل النظر، وهذا يعمل به الناس وبالشيك ويعتبره قبضا لأنه أخذ الآن ما يؤمنه على حصول مطلوب من العملة الأخرى، هذا الذي يجب في النفس منها شيء أن يجب في النفس منه شيء أن يكون أفضل ويكفي للحقيقة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب يدا بيد مثل المثل والفضة بالفضة يدا بيد مثل المثل، وقال في الذهب بالفضة والعسل لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد
فإذا اختلف أي مصلحة ملكة ملكتكم إذا كان يبيعكم، فإذا دفع عملة سعودية بعملة أمريكية أو بريطانية أو غيرهما هل يكون الشيك أفضل وتقابلت الحال، أم لا بد من أن يعطيه العملة في محلة في المصرف ثم هو يحولها بعد ذلك، يعني يعطيه العملة السعودية ويأخذ مقابلها العملة الأخرى من صاحب المصرف ثم يحولها بعد ذلك؟ هذا إذا حصل هذا لا شبهة فيه، هذا طيب، هذا يعني حصول مقصود. سلم له مثلا 1000 ريال وأخذ مقابلها دولارات حالا أو سرينية أو ما أشبه ذلك ثم حوله في المقصد هذا أو في غيره، هذا لا شبهة فيه. إنما الكذا فيما إذا أخذ شيك لهذا الشيء في هذا الشيء والمال يؤخذ من محل آخر، هذا هو محل النظر. وكثير من إخواننا إن يرون أن هذا الشيء قبض وأنه يعني يحصل به المقصود كأنه قبضها لأنه مستعمل للناس مصارف كل مكان، وكأنه قبضها بنفسها ولا بأن في نفسه شيء وإن فيه توقف. الله جل وعلا أعلم. نعم.
إذا تزوج رجل بنت وبعد الدخول عليها لم يجدها بكرا فماذا يفعل؟
هذا له أسباب، قد تكون البكارة ذهبت لأسباب غير الزنا، فيجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير وظاهرها الاستقامة يجب حسن الظن في ذلك، أو كانت قد فعلت فاحشة ثم تابت ندمت وظهر منها الخير لا يضره ذلك. وقد تكون البكارة زالت في شدة الحج، فإن الحيضة الشديدة تزيل بكارة ذكرها العلماء، وكذلك تزيل بكارة ببعض الوثبات إذا وثبت من مكان إلى مكان وطمرت من مكان إلى مكان أو نزلت من على المرتفع إلى على السافل هو فتزول بكارة، فليس من لازم البكارة أن تكون أن يكون زوالها بالزنا. إذا دعت أنها زالت البكارة بأمر غير فاحشة فلا حرج عليه، أو بأمر بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مقصوبة مكرهة فإن هذا لا يضر أيضا إذا كانت وضع عليها حيضة بعد الحادث، أو ذكرت أنها تابت وندمت وأن هذا يعني جعلكم في حال تفاهلها وجعلها ثم كانت ندمت فإنه لا يضر ولا يضر شيء على ذلك، فإن من يشكر عليها فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها أبقاها، وإذا طلقها مع الفسق وعدم الإظهار ما يسبب الفتنة والشر.
هل ترجع له فلوسه؟
لا ما يهدر إلا إذا عرف أن الفاحشة، يعني المكارة قد تزول الحيض قد تزول لأنه من أخرى من قدره لذلك قد تكون مكرهة ولو مكرهة ثم حكم ولم يفعل شيئا، قد تكون أيضا لو رابع جعلت الموافقة ولكن الله تابع عليها حتى حالها.
في بعض البلدان يحبوا أن يرى البكارة في الثوب يعلنوها بالنهار، إذا وجد رجل مرأته فيها غير بكارة وأراد يستر ذلك وكلفه بذلك تفكها هل له يرد له فلوسه؟ في بعض البلدان أن المرأة إذا دخلت على الرجل بالليل في الصباح يطلبوا في الثوب يعني بكارتها يعلنوها عن ظهر النساء، أصبح ما فيها ثوب، هي ما لها بكارة وهو ستر يعني ستر ذلك وأرغمه أن يطلع لها ثوب فقال ليس لها شيء ثم فتها، هل له أن ترجع إلى فلوسه؟
لا إذا كان ضروري يمكن يقال هذا في لحظة زمن آخر حتى تستر عليها وهو قد لا يتغير إن شاء أبقاها وإن شاء أطلقها، يمكن يعني زمن من غير المكان إذا كان ضروري لا بد من أن هذا في عنده في عاداته، وإذا دخل فتغمها في الزنا في إمكان يضع شيئا من زمن آخر وعنده في رضي جعلها ثوب من باب الشكر على الله والله ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم ستر الله الله الدنيا والآخرة.
هل الزوجة التي طلقها زوجها 3 طلقات ثم تزوجت زوجا آخر ثم طلقها ثم تزوجها الأول هل لهذا الزوج 3 طلقات من جديدة؟
نعم، إذا طلقها الزوج أخر طلاق ثم تزوجت زوجة شرعيا وطئها دخل بها ثم عادت لزوجها الأول على الطلاق وعلى الموت، نعم يكون لها 3 طلقات مثل ما كان في النكاح الأول، لكن لو كان طلقها على واحد أو طلقها في البيت ثم تزوجت ثم عادت إليه ما ليس لها إلا ما بقي الأول وحدها في البيت الذي بقي لها يبقى، أما إذا كانت استوفاها 3 طلقات ثم طلقها ثم نكحت نكاحا شرعيا ثم طلقت ومات زوجها بعد الدخول بها من وقتها يعني فإن الزوج يعلم أن يتزوجها ترجع لها بعد الكلام لا طلقات لا طلقات كنكحة.
وكذلك البائن بينونة صغرى ثم تزوجها زوجها فهل يحسب عليه الطلقة الأولى؟
تقدم لا، إذا كان طلقها واحدة وهم زين ثم رجعت بالمراجعة في نكاح جديد مقلوعة ومسلوقة فإنها ترجع على الطلاق البعض.
هل زوج الأخت يعتبر محرما للأخت الأخرى مؤقتا بحيث يجوز أن يختلي بها وكذلك عاملة البنت؟
لا، زوج الأخت ليس محرما، لا ليس محرما لزوجة، زوج الأخت ونحوه كذلك العمة نفسه العمة التي يحرم عليها نكاحها على البنت لا يتناجى بينهما وهكذا خالتها لما لا تحرم وقت فلكم محرما زوج أختها وهكذا زوج عمتها كذا زوج خالتها وهكذا نفس العمة عمة الزوجة وأخت الزوجة خالة الزوجة ليست في حال ليست محارمة للزوجة لأنهن محرمات عليه وإذا طلق أختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن جاز له النكاح بعد العدة. فالحاصل من معه النكاح السهل سهل بعض النساء مع زوج أختها والسهل بعض الناس مع أخي زوجها أو عم زوجها وهذا غلط لا يجوز. لا يجوز المرأة أن تتساهل مع أخي زوجها ليس محرما لها وليس أمه محرما لها ولا خالة وإنه محرم أبوه أبوه هو لك هو محارم أما أخو الزوج وعم الزوج وأم عم الزوج وخال الزوج فليس محارم وكذا زوج الأخت زوج العمة زوج الخالة ليس عليها
أخو الزوجة محرم لها بأختها بعض الناس ينسبوا كلام إلى الشافعي
إيه؟
على أن أخو الزوجة محرم لأختها
أخو الزوج؟
أي أخو الزوجة إذا رجع من الزوجة على امرأة لا أخت يصير محرم لها يصير لها محرم
يعني زوجة أختها محرم لها؟
أي
لا 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 الشافعي ولا محرم لها ليس محرم لا الشافعي ولا غيره إجماع المسلمين لا يحرم زوجة أخت محرم لها ولا رقم لعمتها ولا غيره يعني هذا حين مؤقت مؤقت عن المحبس.
الحديث لا طلاق في إغلاق حديث صحيح وكذلك طلاق السكران أو الذي يريد أن يخوف زوجته مثلا يقول إذا خرجت من البيت فأنت طالق.
لا لا طلاق لا طلاق ولا عتق في إغلاق فيه دين ولكن له شواهد تعضده وتجبره ويحتج به لشواهد ويحتاج إلى السنة ولا قصة موسى حين أضع الواحد بسبب غضب كذلك قوله جل وعلا من كفر بالله ما كان إلا من نكره وقلبه مطمئنا بالإيمان فالإخلاق هو الإكراه وشدة الغضب الذي يغلق على الإنسان قصده وفهمه حتى لا يتصور ويعتصم على الصلاة وأن شدة الغضب وشدة الإكراه تقف عنده الزوجة فلا يبالي بها بل يصدقها أن يتخلص من هذا الإكراه الذي هو الظلم من ضربه أو تهديده من أن يضره أو ما أشبه ذلك أو شدة غضبه الذي ظهرت أسبابه ودلائله وسائله حتى غلق عليه قصده وانغلقت عليه الدنيا بجملتها حتى لا يهمه الا التخلص من هذه المراه بسبب ما جرى بينه وبينها من نزاع جديد او مضاربه او مشاكه او ما اشبه ذلك.
نرجو
ذلك استقرار لان استقرار كالمجنون وكالمعتوه ثبت انه حين طلق هزال عقله بالسكر او بالعتب او بالجنون او بالغضب الشديد الذي هزال شعوره فانه لا يقع معه الطلاق وغير المسائل فيها تفصيل. إذا زال شعوره كلية هذا عند جميع عند جميع العلم إذا زال شعوره كلية إذا شد به غضب حتى سقط شعوره فهذا لا يقع في الطلاق كذلك العته الذي لا له عقل الظروف هكذا جنون هذا لا طلاق له هكذا استكبار الذي أكل أو شرب ما يجيب عقله ولم يتعلم هذا عند جميع لا يقع طلاق إنما خلاف في مسألتين لا هما استكبار متعلق بالسكر يتعمد السكر حتى زال عقله متعلق فالجمهور ان طلاقه يقع كل هذا غيره الراجح حتى رضي الله عنه وجماعه من العلم لانه لا يقع واذا ثبت انه غلق في حال السكر ولو كان متعمدا للشرب لان عقوبه عقابه الحد الشرعي لا لا فصل زوجته منه بل عقابه معروف هو الحد الشرعي اما اخراج زوجته من عقوبته فلا في ذاك الحد الشرعي كذلك السلسله الثانيه إذا كان غضبه شديدا ولكن لم يزل عقله بالكلية، ولشد به غضب وانغلق عليه القصر ولم يملك نفسه، لكنه دون مجنون لم يكن على حد ذهاب الشعوب الكلية، فلم له خلاف. فذهب قول ان لا يقع الحق له بالمجنون والمعتوه استقرار، وذهب قول انه يقع الحق له بقرار الشفافي والحق له بالعقلاء، والارجح عدم الوقوع شد الغضب وانغلق عليه القصر وظهرت اسباب الغضب الشديد، فانه يلحق به ذهاب العقل له، لان الغضب الشديد لا يملك نفسه ولا يكبر العواقب ويقع بما يضره ولا يحرم.
نعم. نرجو شرح الرضاع الذي يحرم، حيث ان بعض الناس يتزوج اخت اخيه الصغير من الرضاع، هل يقول هذا؟
الرضاع يبين فدل ذلك على ان الرضاع في النسب، فاذا ثبت الرضاع لديها شرعيه وليس فيه امراه ثقه، لان اربعه مرحله الرضاعات للطفل في الحولين ثبت عنه الرضاع، هذا رضعات الاجر للطفل على كونه في الحولين، فان ثبت الرضاع وتكون المرضعه ام له يكون اولادها اخوه له، وابوها تكون جدا له وامها تكون جده له، وهكذا تعصب على النفس تعصب على الرضاع. لكن بعض الناس قد يرى في هذه المسائل، فاذا كان اخوه الصغير قد ارتضع من امراه وكلمه رضى عنها، فله ان ينكح اختاه الصغير، لانه لم يرتضع من امها انما ارتضع ولا تفرق من امه. الحاصل اذا كان اخوه الصغير رضع من امراه صارت ثلاثة أخوة للصغير، ولا يحرم على أخ كبير إلا المرأة إذا رضع زيده أخ صغير من زينب، وله أخوة كبار ولزينب بنات، فإنهن تكون حلا لإخوان الرضيع، ولا يحل للرضيع الرضيع حلهن، ولكن إخوانه ليسوا حرام عليهن، وليس أخوات الإخوان الكبار، لأن الكبار ما رضعوا من أمهن، وهن لم يرضعن من أمهات الكبار ولا من زوجات آبائهم ولا من أخواتهم، فلا يحرم عليهم ولا يحرم على الصغير على أخيه الصغير الذي رضعن من أمهن.
إذا زنى رجل بامرأة وعرف أولياؤهم وقرروا زواجهم برضا الطرفين، هل هذا النكاح يصير صحيحا؟
إذا زنى رجل بامرأة ففيه تفصيل، إن كان رغبته في النكاح فيها بعدما تاب فلا بأس، إذا أعلن التوبة جميعا وظهر منهما ما يدعى التوبة فلا بأس، أما ما دام على حالهما السيئة فلا، لأن الله جل وقال الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية مشركة وحرم ذلك على المؤمنين، فلا بد من النظر في الأمر، إذا ظهر منها دائما التوبة ومنه كذلك جاز تزويجهما على قول المختار، هذا هو القول المختار، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إنكاح هذا حاله، ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا بعد ظهور دلائل التوبة وظهور حيضة على الزنا حتى يستبرأ بها الرحم، فإذا استبرأ بها رحمها حيضة فأكثر وظهرت دلائل التوبة جاز ذلك وإلا هذا.
من نوى التوقيت في الزواج أن يكون ذلك متعة؟
التوقيت محل نظر، النية محل نظر، إذا كان ليس بشرط ولا اتفق على شرط فقد كان العلماء في ذلك، والأولى والأصح أنه لا يكون متعة، فلو تزوجها بغربة ومن نيته أنه إذا أراد الرجل طلقها فالصحيح أن هذا لا حرج فيه، لأن قد يعجل عن نيته ويرغب فيها وينقلها، هذا لا مشاركة بينهما، وإنما في نيته أنه لا ينتقل بها إلى بلاده فلا يضرها، ليس بشرط ليس متعة، على الصحيح. وذهب بعضها العلم إلى أنه يكون مكح إذا كان نية ذلك، ولكن أرجح والأقرب والأظهر أنه ليس مكح. والناس يحتاجون إليها، تجف في بلاد الغربة أمريكا وترى وغير ذلك، ويخشى على نفسه فتنة، ويسهل الله له زوجة مناسبة ويتزوج ويظهر نيته أنه مثلا أراد العودة طلقها لأنها قد أثناء الولادة أو لأسباب أخرى، فهذا لا يمنع من صحة النكاح. وهذه النية قد تنقلب قد تنفسخ قد يرغب فيها ويقولها، فلا يضره هذه النية لعدم المجاورة. نعم.
ما حكم أخذ الفوائد من البنوك الربوية وصرفها في الوجوه الخيرية؟
لا يجوز للمسلم أن يتفق مع البنوك ولا غيرها على فوائد، لأن هيبة من إذا أدعى عنده المال يودعه على أنه ليس له فائدة، بل لحفظه للمودع أو لصرفه المودع ويحفظه قرضا عنده، ثم أراد أخذها على حساب الإسلام الجاري يقضي حاجاته ولا يأخذ له فوائد. أما الاتفاق معه على فوائد فلا يجوز، ولو قال أن يوفرها للبنوك الخيرية أو في المشاريع الخيرية لا لا يجوز هذا. لكن لو قدر أنه جهل هذا الأمر، يعني جهل هذا الأمر وقبضها ما درى ويحسب أنه جائز، فإنه لا يردها إلى البنك ولا يردها إلى المصرف، بل تصرف في مثل فقراء محاويل، مثل سلاح فروقات، مثل سلاح مشاريع تنفع المسلمين، أمدية تصرف منها الناس، طرق تنفع منها الناس، مثل نهر البغي، مثل حبان الكاهن، مثل المكوس التي هذه دولة ثم هدع الله وتركتها تصرف في الوجوه الخيرية التي تنفع المسلمين، مثل مال الضايع الذي ذهب صاحبه ولم يعرف وأشبه ذلك، لا ترد إلى أصحابها. وهكذا ما أعطاه كائن من المال لإقبال بعض المغيبات ليس له أن يأكله ولا يعيده إلى صاحبه، بل يصرف في وجه الخير من مساة فقير ومسكين ونحو ذلك. مثل هذا مهر البغي ما تعطاه المرأة للزنا حرام عليها نعوذ بالله، لكن لا ترده إلى صاحبه إذا أخذته، لا ترده، ولكن يصرف في جهة أخرى كمساة فقير، ولا يخبر أنه كذا وكذا، فهو بالنسبة إلى الفقير وإخوته حل له، لأنه مال ضايع، مال لا صاحب له حقيقة، لكن الذي أخذه بوجه محرم لا يستعمله. وإذا صرفه لفقير مسكين حل له، لأنه بمثابة المال الضايع الذي يصرف في جهة أهلية تنتفعه.
هل يجب على المرأة الخروج إلى حاجتها إلى السوق بدون محرم؟ وهل يجوز للسائق الذي انتشر في هذه الآونة الأخيرة أن يصطحب النساء بدون محرم؟
خروج المرأة في تفصيل، يعني تخرج لحاجتها مسكرة تعتني بنفسها فلا بأس بخروجها، كان النساء يخرجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجاتهن، فإذا خرجت مع العناية بالستر والحجاب فلا حرج. ولكن ينبغي مهما كان سكن الخروج والحذر من عواقبه الوخيمة، وينبغي لأولياء المرأة مهما أمكن أن يقضوا حاجاتها زوجها وأخوها وأبوها، ينبغي يقضوا حاجاتها، ولكن في هذا العصر الذي كثر فيه الشر والفساد وتعرض النساء للفساد ينبغي في مثل هذا سكن الخروج والحذر من شره، وينبغي للأولياء أن يقضوا حاجات المرأة النساء حتى يكفوهن مولة الخروج مهما أمكن، ولا يكاد خروجها إلى محرم، لا لأنه سفر محرم السفر، خروجها لحاجاتها ما يسمى سفر، ولا يحتاج الى محرم ولا يحتاج الى مصاحبه اذا كان محله امنا. اما اذا كان محله مو بامن ينبغي يكون معها غيرها في الكلام والاربع جميع حذرا من الفتنه، ويكون المستترات بعيدات عن الفتنه. اما خروجهن بالتكشف والتبرج هذا من اقبح المنكرات ولا يجوز ابدا، حتى ولو معهن محرم، اذا محرمهن لا يبالي وجوده كعدم، لكن غير مستترات وجوده كعدم، حرام وجود منكر ومحرم ولو كان معها زوجها او ابوها وابوها، اذا كانت غير مستتره غير معتنيه غير مشبه المتبرجه فهذا منكر سواء معها محرم او ما معها محرم. الله المستعان.
احيط علم سماحتكم ان المستشفى التخصصي لا يؤذن فيه للصلاه وليس فيه مكان خاص للعباده، بل فيه من التقاليد الاوروبيه ما يهدد بالخطر ويدعو ضعاف العقول الى تقليده، فما هي توجيهات سماحتكم؟
يا الله 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 يا ال
هل المناكير التي تضع على أظافر المرأة تمنع وصول الوضوء إلى الأظافر الجاردة؟ هل تحتجب المرأة عن زوج خالتها؟
تقدم هذا زوج الأخت، زوج الأخ والأخت والخالة والعمة، ليسوا محارم. هذا المرأة تحتجب عن زوجها وعن زوج خالتها وعن زوج عمتها، لا زوج أمها وابنتها، أما زوج أمها لا محرم، زوج ابنتها محرم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، لقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما تعودنا أن نلتقي معكم فيه كتاب الله وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر يطيب لنا ويسعدنا أن نستضيف بندوة هذه الليلة من أصحاب الفضيلة العلماء صاحب الفضيلة الشيخ صالح العلي الناصر، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الرجل. وعلى ما أرى يعني بعض الأخوة أو بعض أصحاب الفضيلة العلماء ما أرى منهم أحد الآن، ويبدو أن سماحة الشيخ سيملأ هذا الفراغ الليلة مشكورا. لا، ما جاء أحد. أنا كلمت الشيخ عبد العزيز في التليفون يعني فأعتذر.
قال ما جاني خبر يعني.
الأنكحة صور من الأنكحة المحرمة كالصغار والمتعة كما جاء في الإسلام كما بيانه الدين الحنيف. وسمحت الشيخ مشكورا يتحدث لنا في هذا الموضوع فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده النكاح وحرم عليهم السفاح وحرم أيضا أنكحة فاسدة كانت تعتاد في الجاهلية وبعضها شرع في الإسلام ثم نسخ. أما النكاح الشرعي الذي هو ضد السفاح هو النكاح الذي يكون عن زوى من المرأة وعن واسطة الولي وبواسطة الإعلان بالشاهدين وغير هذا من الإعلان، هذا هو النكاح الشرعي الباقي الذي قال الله به جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منه الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم يوم القيامة وفي لفظ الأنبياء يوم القيامة. وقال: تنكح المرأة الأربع: لمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين كلمة ذات. وقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوه تكون فيها تضرر وفساد كبير، وفي لفظ فساد عليم. ولا حديث المعنى حتى على النكاح والترغيب فيه كثيرة. والقرآن الكريم كذلك دل على شرعية النكاح ورغب فيه، فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تجوروا. والله سبحانه شرع لنا النكاح لما فيه من إعفاف الفروج ولما فيه من تكثير الأمة، فإن الأمة إذا لم يكن هناك نكاح انقرضت، ولكن من رحمة الله أن شرع النكاح وجعل في الزوج الميل إلى جعل في الرجل الميل إلى المرأة وجعل المرأة الميل إلى الرجل، وكتب بينهما ما كتب لوجود الذرية حتى يبقى هذا النسل وتبقى هذه الأمة إلى الأمد الذي حده الله عز وجل. وشرع للأمة تمسك لما بعث الله به أنبياءه من عهد آدم إلى يومنا هذا، شرع النكاح وشرع التمسك بما ورث له من دين الله وعباده سبحانه وتعالى، حتى لا يزال في الأرض من يعبد الله ويتقيه ويكثر من ذكره سبحانه ويطيع الأوامر وينتهي عن نواهيه. وجعل لهذه الدنيا أمدا تنتهي إليه، فإذا جاء الأمد قامت القيامة وانتهى أمر هذا العالم وصار الناس إلى الدار الأخرى وهي الجنة أو النار على حسب أعماله. ومن كان من أهل الإحسان في هذه الدار من أهل طاعة الله ورسوله صار إلى دار النعيم والكرامة وإلى دار أهل الإحسان وهي الجنة، ومن كان في هذه الدار من أهل الانحراف والفساد وطاعة الشيطان وعصيان الرحمن صار إلى دار الهوان ودار العذاب والنكال وهي النار، نعوذ بالله من ذلك. وشرع في النكاح أمورا، منها أن تكون المرأة والرجل هالين من الموالد صالحين للزواج، لأن يعني يكون مسلمين أو كافرين أو الزوج مسلم والمرأة كتابية من اليهود والنصارى والمحصنات، فإنه يكون النكاح هكذا
إما مسلمان أو كافران أو مسلم وكتابية محصنة اليهود والنصارى، فإذا كان الأمر صار هناك مانع. إذا كان الزوج مسلما والمرأة غير كتابية ولا مسلمة كغنية جوسية شيوعية فيصح النكاح. كذلك لا بد أيضا من كون المرأة خالية من الموانع، ليس في عدة ولا في عصمة نكاح، بل تكون خالية مطلقة متوفى عنها قد انتهت من العدة، أو لم تزوج أصلا. ثم هناك أيضا موانع أخرى من القرابة الرضاعة والمصاهرة مسلمة من ذلك، الرجل سليم من ذلك، ليس بينهما يحرم النكاح لا قرابة مثل كونها أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو ما أشبه ذلك من رضاء أو من نسب، ولا كونها أيضا محرمة بالمصاهرة كأن تكون بنت زوجته المدخول بها أو أم زوجته أو جدتها فلا يجوز نكاحها. فإذا صار الزوجان خاليين من الموانع وتوفرت الشروط الشرعية لرضاء الزوجين، زوج والزوجة، زوج بالمرأة والمرأة بالزوج، إلا ما استثني من حال صغر المرأة إذا زوجها أبوها في حال صغرها كان دون التسع واختار لها الزوج صالح، فهذا يجوز إذا كان دون التسع إن اختار زوجه إذا اختار أبوها لها الزوج الصالح، كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة من 9 أو 7 سنين بغير مشورتها لأنها صغيرة جدا. أما إذا بلغت 9 سنين فأكثر فإنها تستشار وتخبر وإذنها صماتها يعني سكوت، هذا إذا كانت بكرة. أما الثيب فلا بد من نطقها ولا بد من مؤامرة بها حتى تنطق وحتى تصرح بالرضا، ولا بد أيضا من وجود الولي ووجود الشاهدين فإذا توافرت الشروط الزوج والزوجة وما يجب في ذلك صح النكاح وصار نكاحا شرعيا، بشرط أن يكون هذا النكاح للرغبة لا للتحليل، ولا وقتا لوقت يتزوجها راغبا فيها يريد الاستمتاع بها والبقاء معها ليعفها وتعفه ولما يسر الله من الأولاد والمصالح الأخرى. وهناك أنكحة تخالف النكاح الشرعي، من ذلك نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح، كان يتزوجها شهرا أو شهرين أو 3 أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها، هذا يقال نكاح المتعة. وقد أبيح في الإسلام وقتا ما ثم نسخ الله ذلك وحرم على الأمة سبحانه وتعالى، قال إن جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إني كنت أذن لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وثبت من حديث علي رضي الله عنه وثبت من الأكوع وابن مسعود وغيرهم أن الرسول نهى عن نكاح متعة عليه الصلاة والسلام. فاستقرت الشريعة على تحريم نكاح المتعة وأنه محرم، وأن النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرغبة للزوج من الزوج والزوجة، ليس بينهم توقيت بل يتزوجها على أنه راغب فيها لما يرجو وراء ذلك من العفة والنسل والتعاون على الخير. هذا هو النكاح الشرعي، أن ينكح لرغبة فيها ليستمتع بها و يستعف بها ولما يرجو من نسل والذرية، فهذا هو النكاح الشرعي الذي أباحه الله وتقدم بيان شروطه وما ينبغي فيه وجعله سبحانه وتعالى خيرا للأمة، فيه تعاونها وفيه تكثير نسلها وفيه عفاف رجالها ونسائها وفيه الإحسان إلى النسين. فالزوج يحسن المرأة بعفافها والإنفاق عليها وصيانتها وحمايتها من جهة الرجال إلى غير ذلك. والمرأة تساعده على دينه ودنياه وتعفه وتراعي مصالحه وتعينه على نوائب الدنيا والآخرة. وهذا النكاح الذي سمعتم ونكاح المتعة قد نسخ في الإسلام واستقر تحريمه. وكان عمر رضي الله تعالى يتوعد من فعل بأن يردمه رجل الزاني لأن الله قد حرمه واستقر تحريمه الشريعة. ولكن لم يزل في الناس من يستبيحه وهم الرافضة يستبيحون نكاح المتعة ويفعلونه. هو مشهور في كتبهم وذلك مما أفيد عليهم ومما ظلوا فيه عن سواء السبيل. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بهم بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل. وأن يعلم المؤمن يقينا أن هذا النكاح باطل وأنه مما حرمه الله ومما استقرت الشريعة على تحريمه. وسبق لكم حديث سورة النقد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. خرجه مسلم في صحيح. هذا النص وما جاء في معناه يبين أن هذا النص مستمر إلى يوم القيامة وأنه انتهى أمر هذا النكاح ولا يبقى له محل إباحة فقد نسخه الله واستمر تحريمه إلى يوم القيامة. وهو كما تقدم نكاح المتعة النكاح المؤقت الذي تتفق عليه الرجل والمرأة لمدة معلومة. هذا هو نكاح المتعة. ومن عادتهم أنه إذا مضت المدة انتهى ولا يحتاج إلى طلاق ولا غير ذلك. ولكن لو جعلوا فيه طلاقا هو صار أيضا نكاح متعة. لو اتفقوا على شهرين أو ثلاثة ثم يطلقها ثم تعتد كله نكاح متعة. كله نكاح متعة. فالنكاح المؤقت نكاح متعة مطلقة سواء كان فيه طلاق أو بمجرد انتهاء مدة ينتهي الأمر فيما بينهم أو شرطوا فيه الطلاق أو الفسخ كله نكاح متعة. وهو محرم في النص وكان إجماع من أهل العلم لا يقع بين أهل العلم خلاف فيه بل هو محرم عند أهل السنة والجماعة قاطع. النكاح الثاني من أنكحة التي حرمها الله عز وجل وقد وقع فيها بعض الناس نكاح التحريم. وهو نكاح يفعله من حرمت عليه زوجته بالطلاق لآخر الطاقة الأخيرة الثالثة. بعض الناس لضعف إيمانه وقلة خوفه من الله عز وجل يتفق مع شخص آخر ليتزوجها فإذا دخل بها ووطئها فارقها حتى يعود إليها زوجها الأول. وهذا هو النكاح الذي يسمى نكاح التحليل. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له. المحلل هو التيس المستعار والزوج الذي يطلب لتحليلها والمحلل له هو الزوج الأول المطلق. فهذا نكاح باطل وحرام إذا اتفق عليه بالتواطؤ أو بالشرط اللفظي أو بالكتابة كل ذلك محرم. من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل جاء في ذلك عدة أحاديث حديث مسعود وابي هريره وغيرهما. وفي لفظ روى عنه عليه الصلاه والسلام انه قال الا انبئكم بالكيس المستعار قلنا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله محللا ومحللا. سمي كيسا مستعارا لانه جيء به للقران ليس زوجا وانما جيء به ليدخل بها مره جامعه مره ثم غيره لأن الله سبحانه وتعالى قال طلقها آخر الثلاث فإن طلقها فلا تحل له الذات حتى تنكح زوجا غيره. هذا المطلق الطلقة الثالثة لما رأى أنه لا حلة له إلا بزوج وهو يريدها وتريده زين له الشيطان هذا العمل السيء وهو الاتفاق مع شخص يسمى المحلل يعطونه ما شاء الله من المال وترضى به الزوجة رضاء مؤقتا ليحلها لزوجها فلا تنظر في حاله ولا نسبه ولا أهليته في الغالب لأنه لا يهمهم إلا أنها تدخل عليها مرة ثم ينتهي الأمر يحلها للزوج الأول. وهذا من أقبح الباطل ومن أعظم الفساد وهو زنا في المعنى لأنه ما تزوجها لتكون زوجة لتعفه لتبقى لديه لتحسنه ليرجو منها وجود الذرية لا إنما جاء تيتا مستعارا ليحلها لمن قابله بوطء مرة واحدة ثم يفارقها وينتهي منها. هذا هو المحلل ونكاحه باطل وليس بشرعي ولا يحلها للزوج الأول. إذا علم هذا فإنه يستحق يؤدب ويعزر تعزير البليغ الذي يرجعه أمثاله. وهذه الزوجة لا تحل بذلك بل يعزر أيضا المحلل وهي كذلك كانت رابعة كلهم يعزرون في هذا العمل السيء لأنه نكاح فاسد نكاح خبيث نكاح منكر ومعصية ووجب أن يعزر القائم به المحلل والمحللة والمحلل أيضا كلهم والمرأة إذا كانت راضية وعالمة بهذا الشيء فهي أيضا تستحق التعذيب والتأديب في ظاهر المعصية ومواطأتها عليها. ولو أراد أن يبقى عندها لم تحل له ما دام نكحها بهذه النية وبهذا القصد فإنه نكاح فاسد ولا تحل له ولا تحل للزوج الأول لأنه لأن هذا ليس بزوج. والله قال حتى تنكح زوجا غيره وهذا فيس مستعار وليس بزوج شرعي فلا يحلها للزوج الأول. والنكاح الثالث فاسد أيضا نكاح يسمى نكاح الشغار ويسمى عند بعض الناس نكاح البدن وهو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليين نكاح الأخرى فيقول أحدهما الآخر زوجني وأزوجه زوجني بنتك وأزوج بنتي أو زوجني أختك وأزوج أختي أو زوج ابني وأنا أزوج ابنك أو زوجني وأنا أزوج ابنك أو زوج ابني وأنا أزوج أخاك أو ما أشبه ذلك. هذا هو الشغار. قالوا سمي شغارا من الخلو لأنه في الغالب لا يهمه النهر وإنما يهمهم الاتفاق على هذا العمل. يقال ولد شاغرة يعني خلت من أهلها ويقال مكان شاغر خاري ويقال شغارا كلمة بريمه إذا رفعها اليبون فأخلى مكانه. وقول يسوع قيل سمي شغارا من شغور الكلب رجله المعنى كأنهم يقول لا تمسها ولا تسريها حتى تمسى حتى مباشرة إلى أخذ محمد. فهو منكر وفاسد وإن لم يخلو من المهر وإن سمي فيه مهر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار حديث ابن عمر من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ومن حديث معاوية ومن أحاديث أخرى في النهي عن الشغار. وفي حديث أبي هريرة قال والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوج ابنتي أو زوجني أختك وأزوج أختي هذا هو الشغار. أما ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله أن الشغار وأن يزوج هذا وهذا وليس بينهما صداق هذا من كلام نافع مولى ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جماعته من كلام مالك بن أنس الراوي عن نافع. وبكل حال فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام من دون النبي وهو نافع عمر بن عمر أو مالك. قال حافظ بن حجر رحمه الله يظهر واتفق ووجناه على أن تسمى الشغار من كلام نافع فليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اتفق الشيخان على أنه من تسمير نافع وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الفقهاء رحمة الله عليهم أخذ بما قال نافع وقالوا إنه لا يكون شغار إلا إذا خلى من البحر، أما إذا كان فيه المهر كاملا ليس في حيلة فالمهر كامل لهذه ولهذا فإنه لا يكون شغار، وهذا قول ضعيف ومرجوح، والصواب أنه يكون شغارا مطلقا إذا كان فيه الشرط، يعني لظاهر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في حديث أبي هريرة قال: والشغار أن يكون الرجل زوجني أختك وزوج أختي أو زوجني بنتك أو زوج بنتي، ولم يقل وليس بينهما صداع فالأطلق. ولما ثبت في المسند وسند أبي داود في سند صحيح عن معاوية رضي الله عنه أنه رفع إليه رفع إليه أمير المدينة أن شخصين تزوجا شغارا وسميا نهرا، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما، وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهما قسميا مهرا، فدل ذلك على أن الشغار هو ما فيه مشاركة سواء سمي فيه مهر أم لم يسمى فيه مهر. والحكمة بذلك والله أعلم أنه وسيلة إلى ظلم النساء وإجبارهن على أزواج الذين لا ترضاهم النساء، وسبب أيضا لعدم مبالاة المهرهن، وسبب أيضا للنزاع المتواصل وخصومات كثيرة. فمن رحمة الله حرم الله ذلك حتى لا يبرى النساء بغير حق، حتى لا يظلمنا، وحتى يسد باب النزاع والخصومات، فإن الذين فعلوا هذا قد جربوا ما فيه من الشر، فإن تكثر بينهم النزاعات والخصومات كثيرا، وإذا جرى بين هذا وهذا زوج بين زوجة الشيء وخرجت لعلة خرجت الأخرى أو طلب وليها بإخراجها حتى تعود هذه، وهكذا في نزاع متى جاءت الحاجة إلى هذا وزوجته لحقت الأخرى، لأن مشروط على هذا هذا مشروط عليه أن ينجح هذا هذه وهذا هذه، فكلما جرى نزاع جاءت الحال بين الجميع، ثم الولي لا يبالي بل يحبسها ويؤذيها حتى يجد امرأة أخرى يشرطها لنفسه أو لولده أو لابن أخيه أو لأخيه، فيكون النساء حبسا مظلومات لحاجات الأولياء ولمصالح الأولياء ولظلم الأولياء. هذا حرم الله على الاختلاط ونهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام حتى لا يظلم النساء وحتى لا يتخذ يسيرهن للهوى والظلم والغاء الاولياء وتحصيل مقاصدهم واهوائهم، لا بل يطلب لها الزوج المناسب الزوج الشرعي ولا يعلق ذلك بان زوج ابن هذا او اخو هذا او عم هذا او ما اشبه ذلك، هذا هو النكاح الصغار وهو مسمى نكاح البدل، والصواب انه لا يجوز مطلقا سواء كان فيهما ام لم يكن فيهما، هذا هو ارجح قوله العلماء في هذه المساله، وهو الموافق للاحاديث الصحيحه وهو الموافق للمعنى الذي من اجله حرم الله الصغار الذي هو البدل ونهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام لما يترتب عليه المفاسد العظيمه وان سمي فيهما. والله المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله، نسال الله يمنع المسلمين بالعافيه من كل ما يغضبه، والواجب على من يستمع لهذه ويتبع مثل هذه الفائدة أن يبلغها غيره، لأن هذا كثير ذات الصغار، هذا موجود كثيرا في حاضر والبادي، ولعله في البادي أكثر وفي القرى، فينبغي تدريب ذلك لمن يستطيعه الإنسان، ولا سيما في هذا الوقت عند غلاء المهور، مرة واحد يحدث ابنته أو أخرى يقول لعله يحصل لي من يزوجني لأخته أو بنته، تبقى عنده بنته إلى أن تبلغ 40 سنة و30 سنة يرجو وجود من يزوجه.
شفتي أحد العلماء في نور على الدرب، وهم البرنامج الذي يعني ينتشر حل الموضوع هذا، الواجب نشر تعميم أو تعقيب على الكلام هذا إنه ما يجوز، لأن بعض الناس يأخذ به يسمع هالكلام إنه يصير في مهر إنه جائز.
هذا على كل حال غلط، لا بد نسأل عن نتكلم على من يشرحه يعلن هذا الشيء، لأن هذا فيه مضار كثيرة ومسائل إذا تأملها العرب ينعرف ما فيها من الشر، ثم هو مخالف لنص النبي عليه الصلاة والسلام وإطلاقه عليه الصلاة والسلام، وأقوى العلماء واجتهاداتهم رضي الله عنهم ورحمهم ثروا على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة منها قبل، وما خالف الكتاب والسنة من أقوالهم وآرائهم وجب أن يرد. فقال الله تعالى: فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. هذا هو الواجب على اهل العلم ان يردوا ما تنازع به الناس الى حكم الله ورسوله حتى ينتهي النزاع وحتى يجتمع الامه على الحق والهدى الذي ينفعها ولا يضرها.
الخير من اولاد النتيجه الصغار هذا اولاد
يلحقون بابائهم اذا شبهه ان شاء الله شبهه لان بعض الناس بعض العلم يبيحه اذا كان فيه مرض فلا يكون شبهه او بعض الناس يفعله جاهلا لا استفتى ولا يحسب ان هذا لا باس به فلا يكون تكون اولاد الاولاد لاحقين بابائهم الشبهه ولا شك في ذلك ولكن على من فعل ذلك ان ينتبه ويجدد النكاح شبهه يجدد النكاح يقول المراه يكون ترغبين بقائك معي مجدد النكاح العقد عقد جديد من دون حاجه الى طلاق ويجدد عقد النكاح لوليها بدون شرط نكاح المراه الاخرى فهي يزول المحظور وان كانت لا تريده طلقها طلقه واحده وكل من يريد الا مساعده وان يبغى الرغم الا كل مساعده.
صلى الله عليه وسلم في البلوغ في المتن او في الشرح.
شكرا لسماحه الشيخ على هذا البيان وهذا التوضيح. وجاءتنا بعض الاسئله في الموضوع الحمد لله. اولها إذا اتفق الأخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني بدون مهر هل يدخلوا بذلك الصغار؟
ليس هذا الصغار إذا كان هو شر بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه واتفق أباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شر فلا بأس بذلك ولكن لا بد من المهر يجب لكل واحد مهر مثل لا بد من يسموه فلا بد من المهر لأن الله جل وعلا قال لا جناح عليهم طلاق النساء ما يتمسكهن او تجدهن من يفلح فنكاح صحيح ثم قباله مسرعون حيث الصحيح من سؤال عن المراه التي لا يفضل لها فانها مهر نسائها لا وسوى ولا كره.
نعم. اذا كان هذا المهر ان بالنسبه للصفات ان الكسوه سواء من الذهب والثياب
اذا تواضعوا به لا بس اذا تواضعوا على كسوه وعلى دراهم وعلى حل من الذهب والفضه
عندي شقيقتي تبلغ من العمر 20 سنة ولم تتزوج وكل ما تقدم رجل إلى خطبتها امتنعت من الزواج منه وتقول أنا لا أخذ إلا أولاد عمي علما أن أولاد عمها أكثرهم ما يصلي نرجو أن تدلونا إلى مخرج من هذا المأزق على حسب تعبير
الحاجة لها كانت إذا خطبت لا تريد ودأنا إلا أولاد عمها توصح ويقال لها ما هو ليس من الشرط أولاد عمك أولا قد لا يرغبون فيك قد يكون لهم رغبة أخرى في من هو أجل منك أو غير ذلك من الأسباب وقد يكون أولاد عمك لا خير فيهم لأنه لا يصلون مستاق لا يصلون فلا وجه لانتظارهم وإن كانوا قد يهديهم الله ويتوبون لكن لا وجه لانتظارهم لأن المرأة على خطر والشاب على خطر فينبغي البدار بالزواج وعدم الانتظار إذا جاء الزوج المناسب فيفاء أولياء المرأة ينصحونها ويوجهونها خير حتى تقبل الخاطب الطيب ولو كان غير أولاد عمه هذا هو الواجب ولو على أيضا الأولياء أن يحبسوها لأولاد عمه بعض الأولياء يقول لا أبدا إلا أولاد عمه وإلا تبقى عندها يحبسها ويهزمها ويكرهها على أولاد عمها وقد يكونون غير صالحين وقد يكونون فيهم إلى الأخرى غير الصلاة لا ترضاهم المرأة فلا يجوز لأبيها أن يرغمها على أولاد عمه ولا يجوز أولاد عمها أيضا أن يرغموها ويتوعدوها ويقولون لك سيبجي فعنا هذا كله واجب كله من أمر الجاهلية لا لأبيها يرغمها ولا لأولاد عمها يرغموها ولا له أن يتوعد من تزوجها بقتله أو ضربه أو ما أشبه هذا كل هذا من أمر الجاهلية وعلى ولاة الأمور إذا علموا هذا يعزمون فعلا وأن يؤدبون على ذلك ردعا للظلم وحسبا لما ذكر الفساد.
ما هو حكم الشريعة الغراء لتحويل النقود من بلد إلى بلد أخرى عن طريق الشيكات إذا علم أنه إذا ذهب الرجل إلى أحد المصارف قيل له إن سعر الدينار الأردني مثلا 10 ريال و20 هللة نقدا أما عن طريق الحوالة فيكون 10 ريال و10 هللات ما هو الطريق الأسلم؟
الذي يظهر في هذا أن الحوالات هذه خذ العملة بالعمل العملة الأخرى يدا بيد فلا بأس سواء دينار او جنيه استرليني او دولار او اي عمله اذا اخذ عمله بعمله يدا بيد ثم حولها كما يريد فلا يقول مثلا اعطني عمله كذا وكذا بكذا وكذا فاذا اتفق على ذلك يدا بيد حولها الى اي جهه من الجهات لا باس انما الاشكال فيما اذا قال العمله موجوده عند الطالب حاضره وعند صاحب البنك او صاحب التجاره ما عندها العمله حاضره لكن تحوله عليها في محل آخر، تحوله بالدولار في الأردن، في مصر، في أمريكا، في إنجلترا، هذا يعطيه دراهم سعودية ويحوله على دولارات في مكان آخر أو على جنيه استرليني في مكان آخر، فهل يجوز ذلك وتكون البطاقة التي فيها الحوالة شيك تكون كالقبض يكفي؟ هذا هو محل النظر، وهذا يعمل به الناس وبالشيك ويعتبره قبضا لأنه أخذ الآن يعني ما يؤمنه على حصول مطلوب من العملة الأخرى، هذا الذي يجب في النفس منها شيء أن يجب في النفس منه شيء أن يكون قبضا ويكفي لتحقيق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب يدا بيد مثل مثل والفضة بفضة يدا بيد مثل مثل، وقال في الذهب بالفضة والعسل لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد، فإذا اختار هذه فيكم إذا كان يدا بيد، فإذا دفع عملة سعودية في عملة أمريكية أو بريطانية أو غيرهما هل يكون الشيك أفضل وتقابل الحال أم لا بد من كون يعطيه العملة في محله في المصرف ثم هو يحولها بعد ذلك، يعني يعطيه العملة السعودية ويأخذ مقابلها العملة الأخرى من نفس من صاحب المصرف ثم يحولها بعد ذلك، هذا إذا حصل هذا لا شبهة فيه، طيب هذا يعني فيه وصول مقصود، سلمنا مثلا 1000 ريال وأخذ مقابلها دولارات حالا أو جنيه استرليني أو ما أشبه ذلك ثم حوله في المصرف هذا أو في غيره هذا لا شبهة فيه، إنما الشبهة فيما إذا أخذ شيك لهذا الشيء لهذا الشيء والمال يؤخذ من محل آخر، هذا هو محل النظر، وكثير من إخواننا يرون أن هذا الشيء قبض وأنه يعني يحصل به المقصود كأنه قبضها لأنه مستعمل للناس مصارف كل مكان وكأنه قبضها بنفسها ولا بأن في نفسه شيء وإن في توقف، الله جل وعلا أعلم.
إذا تزوج رجل بنت وبعد الدخول عليها لم يجدها بكرا فماذا يفعل؟
هذا له أسباب، قد تكون البكارة ذهبت لأسباب غير الزنا، يجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير وظاهرها الاستقامة يجب حسن الظن في ذلك، أو كانت قد فعلت فاحشة ثم تابت ندمت وظهر منها الخير لا يضره ذلك، وقد تكون البكارة زالت بشدة الحيض فإن الحيضة الشديدة تزيل البكارة ذكرها العلماء، وكانت تزيل البكارة ببعض الوثبات إذا وثبت من مكان إلى مكان وطمرت من مكان إلى مكان أو نزلت من على المرتفع إلى على السافل هو فتزول البكارة، فليس من لازم البكارة أن تكون يكون زوالها بالزنا، إذا دعت أنها زالت البكارة بأمر غير فاحشة فلا حرج عليه، أو بأمر للفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مقصوبة مكرهة فإن هذا لا يضر أيضا إذا كانت ضمع عليها حيضة بعد الحادث، أو ذكرت أنها تابت وندمت وأن هذا يعني جعلته في حالة تفاهيها وجهلها ثم تابت وندمت فإنه لا يضر ولا يضر يشفع ذلك ويضر يشكر عليها، فإن غلب على ظنه سلطها واستقامتها أبقاها وإذا طلقها مع الفتك وعدم الظهار ما يسبب الفتنة والشر.
هل ترجع له فلوسه؟
لا ما يهدر إلا إذا عرف أن الفاحشة يعني المكارة قد تزول الحيض قد تزول لأسباب أخرى قد تزول لذلك قد تكون مكرهة ولو مكرهة ثم حكم ولم يفعل شيئا قد تكون أيضا لأمر رابع جعلت الموافقة ولكن الله تابع عليها وحسن حالها.
في بعض البلدان يحبوا أن يرى البكارة في الثوب يعلنوها بالنهار إذا وجد رجل امرأته فيها غير بكارة وأراد يستر ذلك وكلفه بذلك تفكها هل له يرد له فلوسه؟ في بعض البلدان أن المرأة إذا دخلت على الرجل بالليل في الصباح يطلبه في الثوب يعني بكارتها يعلنوها عن ظهر النساء أصبح ما فيها ثوب هي ما لها بكارة وهو ستر يعني ستر ذلك وأرغمه أن يطلع لها ثوب فقال ليس لها شيء ثم فتها هل له أن ترجع إلى فلوسه؟
لا إذا كان ضروري يمكن أن يقال هذا في الأخر زمن آخر حتى تستطيع عليها وهو قد ذلك فإن يرجع أبقاها وإذا أطلقها يمكن أن زمن من غير إذا كان ضروري لا بد من أن هذا في عنده في عاداته وإذا لم يفعل فترمها في السنة يمكن أن يضع شيئا
الدماء دم الآخر وعندما يعني على الكوثر إلا لشكل الله والنبي صلى الله عليه وسلم شكر الله الله الدنيا
هل الزوجة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ثم تزوجت زوجا آخر ثم طلقها ثم تزوجها الأول هل لهذا الزوج ثلاث طلقات من جديدة؟
نعم إن طلقها الزوج أخر طلاق ثم تزوجت زوجا شرعيا وطئها دخل بها ثم عادت إلى زوجها الأول بعد الطلاق وبعد الموت نعم يكون ثلاث طلقات مثل ما كان في النكاح الأول لكن لو كان ما طلقها لواحد أو طلقها في البيت ثم تزوجت ثم عادت إليه ما ليس لها ما بقي من باقي الأول وحدها من فيه اللي بقي لها يبقى أما إذا كانت استوفاء ثلاث طلقات ثم طلقها ثم نكحت نكاحا شرعيا ثم طلقت ومات زوجها بعد الدخول بها عن وقتها فإن زوجها الأول يتزوجها أرجو لها بقي الكلام
وكذلك البائن بينونة صغرى ثم تزوجها زوجها فهل يحسب عليه الطلقة الأولى؟
تقدم لا كان طلقها واحدة وثنتين ثم رجعت بالمراجعة في نكاح جديد مخلوعة ومخلوقة فإنها ترجع على الطلاق الباقي.
هل زوج الأخت يعتبر محرما للأخت الأخرى مؤقتا بحيث يجوز أن يختلي بها وكذلك عمة البنت؟
لا زوج الأخت ليس محرما لزوجة زوج الأخت ونحوه وكذلك العمة نفسه العمة التي يحرم عليها نكاحها على لا يتناجى بينهما وهكذا خلقها إنما هذا تعليم وقت فلكم محرما زوج أختها وهكذا زوج عمتها وهكذا زوج خالتها وهكذا نص العمة عمة الزوجة وأخت الزوجة خالة الزوجة ليس في حال ليس محارمة للزوجة الأخرى لأنهن محرمات عليه فإذا طلق أختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن جاز له النكاح بعد العدة فالحاصل أن معه النكاح يتساهل تساهل بعض النساء مع زوج أختها وتساهل بعض الناس مع أخي زوجها أو عم زوجها وهذا غلط لا يجوز لا يجوز المرأة أن تساهل مع أخي زوجها ليس محرما لها وليس أمه محرما لها ولا خالق فإنه نحر أبوه هو الولد هو المحارم أما أخو الزوج وعم الزوج ومع الزوج خال الزوج ثلاث محال وكان زوج الأخت زوج العمة زوج الخالة ثلاث محال عليها
أخو الزوجة أكرم لها لأختها
نعم
بعض الناس ينسبوا كلام إلى الشافعي
إيه؟
على أن أخو الزوجة محرم لأختها
أخو الزوج
إيه أخو الزوجة إذا رجل الزوج على امرأة لا أخت يصير محرم لها يصير محرم
يعني زوج أختها محرم لها
إيه
لا لا شافي ولا محرم ليس محرم لا شافي ولا غير إجماع المسلمين لا يكون زوج محرم لها ولا رقم لها فيها ولا غير يعني هذا حين وقت محبت
الحديث لا طلاق في إغلاق حديث صحيح وكذلك طلاق السكران أو الذي يريد أن يخوف زوجته مثلا يقول إذا خرجت من البيت فأنت طالق
لا طلاق ولا لا طلاق ولا عتق في إغلاق فيه دين ولكن له شواهد تعرضه وتجبره ويحتج به بشواهد من كتاب السنة والناس عندها قصة موسى حين أضع الواحد بسبب غضب كذلك قوله جل وعلا ما كان رب الله ما فيهما إلا ما نكره وقال له صلى الله عليه وسلم فالإخلاق هو الإكراه وشدة الغضب الذي يغلق على الإنسان قصده وفهمه حتى لا يتصور ما يتصور على الصلاة وأن شدة الغضب شدة الإكراه تقف عنده الزوجة فلا يبالي بها بل يطلقها أن يتخلص من هذا الإكراه الذي هو الظلم من ضربه أو تهديده من يضره أو ما أشبه ذلك أو شدة الغضب الذي ظهرت أسبابه ودلائله وسائله حتى انغلق عليه قصده وانغلقت عليه الدنيا بجملتها حتى لا يهمه إلا التخلص من هذه المرأة بسبب ما جرى بينه وبينها من نزاع جديد أو مضاربة أو مشاكة أو ما أشبه ذلك
نرجع
كذلك استقرار لأن يعني استقرار كالمجنون وكالمعتوه ثبت أنه حين طلق أزال عقله بالسكر أو بالعتب أو بالجنون أو بالغضب الشديد الذي أزال شعوره فإنه لا يقع معه الطلاق وهذه المسائل فيها تفصيل إذا زال شعوره كلية هذا عند جميع العلم إذا زال شعوره كلية إذا شد بالغضب حتى سقط شعوره فهذا لا يقع بالطلاق كذلك العتب
لا يبقى ما له عقل في الروح فكذا جنون هذا لا طلاق له فكذا استكبار مجنون اكل او شرب ما يجيب عقله ولم يتعلم هذا عند الجميع لا يقع طلاقه انما الخلاف في مسالتين لا هما استكبار متعلق بالسخط يتعمد السخط حتى زال عقله متعلق فالجنون ان طلاقه يقع كل هذا خليفه الراشد حسان رضي الله عنه وجماعه من العلم لانه لا واذا ثبت انه طلق في حال السخط ولو كان متعمدا للشرب لان عقوبه عقابه الحد الشرعي لا لا فصل زوجته منه بل عقابه معروف هو الحد الشرعي اما اخراج زوجته من عقوبته فلا تداخل في الحد الشرعي كذلك السلسله الثانيه اذا كان غضبه شديدا ولكن لم يصل عقله بالكليه بل اشتد به الغضب وانغلق عليه القصد ولم يملك نفسه لكنه دون مجنون لم يكن لم يحلم على حد ذهاب عقله بالكليه هذا له خلاف فذهب قول ان لا يقع الحق له بالمجنون والمعتوه استقرار وذهب قول انه يقع الحق له بالغضب الخفيف والحق له بالعقلاء والارجح عدم وقوع شرك الغضب وانغلق عليه القصد وظهرت اسباب الغضب الشديد فانه يلحق به من هذا العقل لان الغضب الشديد لا يملك نفسه ولا يكبر العواقب ويقع في اشياء تضره ولا
نرجو شرح الرضاع الذي يحرم حيث ان بعض الناس يتزوج اخت اخيه الصغير من الرضاع هل يقول هذا
أبو عائشة من الرضاع عليها قال لها نبي دليلا فإنه عمك فدل ذلك على أن الرضاع في النفس فإذا ثبت الرضاع لبينها شرعية ويكفي فيه امرأة ثقة لأن أرضعت المرأة خمس رضاعات للطفل في الحولين ثبت عنه الرضاع خمس رضاعات الأكثر للطفل على كونه في الحولين فإن ثبت الرضاع وتكون مرضعة أما لا يكون أولادها إخوة له أبوها تجدلة وأمها تجدلة وهكذا تعتم على النفس تعتم على الرضاع لكن بعض الناس أدرى في هذه المسائل فإذا كان أخوه الصغير قد ارتضع من امرأة وكريم رضى منها فله ينكى أخته الصغير لأنه لم يرتضع من أمها إنما ارتضع ولا تفضل من أمه الحاصل إذا كان أخوه الصغير رضع من امرأة صار ثلاثة أخوة للصغير ولا يحل على أخي كبير إلا نرى إذا رضع زيد الله أخو صغير من زينب وله أخوة الكبار ولزينة بنات فإنهن تكون حلا لإخوان الرضيع ولا يحل ان رضي الله لهن ولكن اخوانه ليسوا حرام عليهن ولا اخوات الاخوان الكبار لان الكبار ما رضعوا من امهن وهن لم يرضعن من امهات الكبار ولا من زوجات ابائهم ولا من اخواتهم فلا يحل عليهن لا يحل على الصغير على اخيه الصغير الذي رضع عن امهن
ان زنى رجل بامراه وعرف اولياؤهم وقرروا زواجهم برضا الطرفين هل هذا النكاح يصير صحيحا؟
إذا زنى الرجل المرأة ففيه تفصيل إن كان رغبته في النكاح فيها بعدما تاب فلا بأس إذا أعلن التوبة جميعا ظهر منهما ما يدعى التوبة فلا بأس أما ما دام على حالهما السيئة فلا لأن الله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية وشرك والزانية لا ينكح إلا زانية وشرك وحرم ذلك على المؤمنين فلا بد من نظر الأمر إذا ظهر منها زائر التوبة ومنه كذلك جاز تزويجهما على قول المختار هذا هو القول المختار وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه
نكاحي هذا هذا، ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا بعد ظهور دلائل التوبة وظهور حيضة على الزنا حتى يستبرأ بها الرحم، فإذا استبرأ بها رحمها حيضة فأكثر وظهرت دلائل التوبة جاز ذلك وإلا هذا.
من نوى التوقيت في الزواج أن يكون ذلك متعة؟
التوقيت فهل نظر النية فهل نظر، إذا كان ليس بشرط ولم يتفق على شرط فكافى العلماء في ذلك، والأولى والأصح أنه لا يكون متعة. فلو زوجها بغربة من نيته أنه إذا أراد الرجل طلقها فالصحيح أن هذا لا حرج فيه، لأنه قد يعجل عن نيته ويرغب فيها وينقلها، هذا لا مشرط بينهما وإنما في نيته أنه لا ينتقل بها إلى بلاده فلا يضرها، ليس بشرط ليس متعة على الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون متعة إذا كان في نية ذلك، ولكن أرجح والأقرب والأظهر أنه ليس متعة، والناس يحتاجون إليها تجف في بلاد الغربة أمريكا وإنجلترا وغير ذلك، ويخشى على نفسه فتنة ويسهل الله له زوجة مناسبة ويتزوج في نيته أنه متى أراد العودة طلقها لأنها غزات بلاد أو لأسباب أخرى، فهذا لا يمنع من صحة النكاح، وهذه النية قد تنقلب تنفسخ قد يرغب فيها ويقولها فلا يضره هذه النية لعدم المجاورة. نعم.
ما حكم أخذ الفوائد من البنوك الربوية وصرفها في الوجوه الخيرية؟
لا يجوز للمسلم أن يتفق مع البنوك ولا غيرها على فوائد، لأن الربا إذا أودع عنده المال يودعه على أنه ليس له فائدة، بل لحفظه عند المودع أو ليتصرف فيه المودع ويحتمل قرضا عنده، ثم أراد أخذ حساب الإسلام الجاري يأخذ حاجاته ولا يأخذ لهم فوائد، أما اتفق معه على فوائد فلا يجوز، ولو قال أن يوفر واحد من الوكالية أو في المشاريع الخيرية لا لا يجوز، لكن لو قدر أنه جهل هذا الأمر وقبضها ما درى ويحسب أنه جائز فإنه لا يردها إلى البنك ولا يردها إلى المصرف، لا تصرف في مثل فقراء محاويل مثل سلاح طرقات مثل سلاح مشاريع تنفع المسلمين أمدية يطلب منها الناس طرق تنفع بها الناس مثل نهر البغي مثل حبان الكاهن مثل المكوس التي دولة ثم هدى الله وتركتها تصرف في وجوه خيرية التي تنفع المسلمين مثل المال الضائع الذي ذهب صاحبه ولم يعرف وأشبه ذلك لا ترد إلى أصحابها، وهكذا ما أعطاه كائن من المال لإقبال بعض المغيبات ليس له أن يأكله ولا يعيده إلى صاحبه، فيصرف في وجه الخير من رؤساء فقير ومسكين ونحو ذلك، مثل هذا مهر البغي ما تعطاه المرأة للزنا حرام عليها نعوذ بالله، لكن لا ترده الى صاحبه اذا اخذته لا ترده، ولكن يصرف في جهات اخرى كمواساه فقير ولا يخبر انه كذا وكذا، فهو بالنسبه الى الفقير ويحوث حد له لانه مال ضايع مال لا صاحب له حقيقه، لكن الذي اخذه بوجه محرم لا يستعمله، واذا صرفه لفقير مسكين حل له لانه بمثابه المال الضايع الذي يصرف في جهه اهليه تنتفعه.
هل يجب على المرأة الخروج إلى حاجتها إلى السوق بدون محرم؟ وهل يجوز للسائق الذي انتشر في هذه الأونة الأخيرة أن يصطحب النساء بدون محرم؟
خروج المرأة فيه تفصيل، يعني تخرج في حاجتها مسكرة تعتني بنفسها فلا بأس بخروجها، كان النساء يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجاتهن، إذا خرجت مع العناية بالستر والحجاب فلا حرج، ولكن ينبغي مهما كان سكن الخروج والحذر من عواقبه الوخيمة، وينبغي لأولياء المرأة مهما كان أن يقضوا حاجاتها زوجها وأخوها وأبوها، ينبغي يقضوا حاجاتها، ولكن في هذا العصر الذي كثر فيه الشر والفساد وتعرض النساء للفساد ينبغي في مثل هذا سكن الخروج والحذر من شره، وينبغي لأولياء أن يقضوا حاجات المرأة النساء حتى يكفوهن مؤونة الخروج مهما أمكن، ولا يكاد خروجها إلى محرم لا لأنه سفر محرم السفر، المفروض لها الحاجات ما يسمى السفر، ولا يحتاج الى محرم ولا يحتاج الى مصاحبه اذا كان محله امنا، اما اذا كان محله مو بامن ينبغي يكون معها غيرها، في الكلام والأربع جميع حذرا من الفتن، ويكون أبو الستوات بعيدات عن الفتن. أما خروجهن بالتكشف والتبرج هذا من أقبح المنكرات ولا يجوز أبدا، حتى ولو معهن محرم، إذا محرمهن لا يبالي وجوده كعدم، لكن غير الستوات وجوده كعدم، الحرام موجود منكر ومحرم ومنكر مع زوجها أو أبوها وأبوها. إذا كانت غير مستترة وغير معتنية في المشبه المتبرجة هذا منكر سواء معها محرم أو ما معها محرم.
نحيط علم سماحتكم أن المستشفى التخصصي لا يؤذن فيه للصلاة، وليس فيه مكان خاص للعبادة، بل فيه من التقاليد الأوروبية ما يهدد بالخطر ويدعو ضعاف العقول إلى تقليده، فما هي توجيهات سماحتكم؟
يا الله يتقى الله،
هل المناكير التي تضع على أظافر المرأة تمنع وصول الوضوء إلى الأظافر الجاردة؟
أنا نبهنا على المرأة لأنها لا تنبغي، ويجب إزالتها عن الوضوء لأنها لها جسم تمنع الماء، قد نبهنا من سأل عن ذلك أنه يجب أنها تزيل هذا الشيء من الوضوء، ولا يجب البقاء مع الوضوء لأنه يمنع وصول الماء من الظهر.
هل تحتجب المرأة عن زوج خالتها؟
تقدم هذا زوج الأخت، زوج الأخ والأخت والخالة والعمة ليسوا محارم، هذا المرأة تحتجب عن زوج أختها وعن زوج خالتها وعن زوج عمتها، لا زوج أمها وابنتها، أما زوج أمها لا محرم، زوج ابنتها محرم.